سنرى أليهو في هذا اليوم يتناقش مع أيوب ويصحح بعض المفاهيم المغلوطة عنده، كما سنرى حاجتنا الماسة إلى وسيط بيننا وبين الله. توجد اليوم بانتظارك يا أخي فرصة ذهبية لنوال الحياة الأبدية، لذا أدعوك أن تبقى معي وتغتنم هذه الفرصة.
مستمعي الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم. أدعوكم حتى تصبح عادة عندنا أن نجتمع في نفس هذا الوقت من الاثنين إلى الجمعة حتى تكون تأملاتنا متسلسلة، كما أننا نطمع في رفقتكم دائما وأبدا. مما لا شك فيه أن الإنسان الذي أثبت جدارته في تخطي صعوبات عديدة ومشاكل شتى يقف اليوم حائرا أمام نفسه، تعتمل فيه ظروف تؤدي به إلى اليأس وكثيرا من الأحيان إلى الضلال. ذلك أن الإنسان الذي تطلع طيلة العصور الماضية إلى خارج نفسه محاولا اكتشاف مظاهر الكون وتفسيرها، ذلك الإنسان قد نجح إلى حد بعيد في مجالات العلم والتكنولوجيا حتى أصبح يعيش في عصر يعتبر عصر الرفاهية والراحة. هذا الإنسان رغم كل ذلك وقف حائرا أمام نفسه. لكن الإنسان بعد أن أخذ يتطلع إلى هذه النفس محاولاً الغوص في أعماقها لمعرفة ما تنطوي عليه هذه الذات من عناصر وقيم، هذا الإنسان فشل في إدراك ما يقود إلى إسعاد ذاته، ولم يستطع أن يحقق شيئاً حتى الآن. هذا هو سبب القلق النفسي، إذ يقف الإنسان عاجزاً أمام ذاته وهو يدرك ما تنطوي عليه هذه الذات وما بداخلها من انفعالات وأحاسيس. والجواب لهذا القلق وسط ظروف حالكة ومصير مجهول، يقف الإنسان أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الاعتماد على مظاهر تؤدي به إلى يأس قاتل وخنوع، أو التوجه إلى الخالق القدير لقولبة هذه النفس حسب المثال السماوي الذي هو الرب يسوع المسيح، فتتحقق فيها السعادة الحقيقية. ولا شك أن الخيار الثاني هو الخيار الصائب، لأنه وحده الطريق السليم إلى السعادة الدائمة والفرح الأصيل والحياة الأبدية. نعم، إن الكتاب المقدس يشير إلى كل إنسان بأن سعادته تنبع من الداخل بعد مصالحته مع الرب، وأن الطريق السليم هو التسليم لمن هو الطريق والحق والحياة. فإلى ذلك الشخص الوحيد الفريد، إليه وجه نظرك وله سلم قلبك يا صديقي، فهو وحده قادر أن يمنحك سعادة وسلاما وفرحا ويضعك في الطريق السليم.
نظرة عينيك على الصليب وهي بتنظر لي. أشوف فيها حب عجيب يدوب قلبي فيا. نظرت عيني على الصليب وهي بتنظر ليا. بشوف فيها حب عجيب يدوب قلبي فيا. وغالي فيك أنا غالي وثابت فيك أنا ثابت. وغالي فيك أنا غالي وثابت فيك أنا ثابت. طول ما انت ليا يا غالي عليا. طول ما انت ليا يا غالي عليا. هفضل بيك أنا غالي وهفضل بيك أنا غالي. علشاني وجد لي فداء أبدي حررني يسوع وفداني. رح أقول للناس ده حبيبي يا ناس دخل الأقدس علشاني وجد لي فداء أبدي حررني يسوع وفداني. صار مهزوم بعمل الصليب ونصري فيه ده نصر أكيد بشخصي العجيب. وغالي فيه أنا غالي وثابت فيه أنا ثابت. وغالي فيه أنا غالي أنا غالي. طول ما انت ليا يا غالي علي. طول ما انت ليا يا غالي علي.
وقتا ممتعا أرجوه لكم مع الأخ سهيل موسى وهذه الدراسة الجديدة في سفر أيوب.
تحية طيبة مستمعي وصديقي، كم أنا مسرور بلقائك في هذا اليوم لندرس كلمة الحق كما وردت في سفر أيوب. نواصل الآن تأملاتنا في هذا السفر وقد وصلنا إلى الفصل 33 منه. رأينا في الحلقة السابقة أن جمهورا كان قد تجمع حول أيوب وأصدقائه يستمع لهم، ومن بينهم برز شخص اسمه أليهو الذي يستلم النقاش ويتابع فيه إلى أن يقطع الله حبل هذا النقاش ويتكلم. كان أيوب بارا في عيني نفسه، ولم يقدر أصدقاؤه الثلاثة أن يقدموا له الإجابات الشافية. فشلوا في تسديد حاجته من خلال مناقشاتهم ومحاوراتهم. صحيح أنهم خرجوا بعدة حقائق ثمينة وعظيمة، ولكنها لم تكن مناسبة لحالة أيوب، ولم تحل مشكلته، ولم تجب على أسئلته وعلامات الاستفهام التي كانت تعتمل في نفسه. رأينا الشاب أليهو يتدخل في النقاش، لم يأتي بجواب شاف لأيوب، لكنه على الأقل كان أكثر قربا من الأصدقاء الثلاثة، كان في صدد تحضير الطريق أمام الله ليتدخل. غضب أليهو من طريقة تفكير أيوب كيف يبرر نفسه، وكأنه يجعل الله ظالما ومخطئا، كما أنه غضب من أن أصدقاءه لم يكتشفوا مشكلته الحقيقية وأنهم كانوا يدينون أيوب. ويبدو وأن أليهو قد أدرك بعض الحقائق بالروح القدس وأراد أن ينقلها للسامعين، أدرك أن الله وحده هو الذي يملك الإجابة والحل لمشكلة أيوب. كانت مشكلة أيوب أنه لم يكن منكسر الروح منسحقا، تحطم في ظروفه وجسمه، وأما روحه فلم تنسحق، ومع ذلك فالله لم ينتهي من التعامل معه بعد. صديقي، الله هو الوحيد الذي يمتلك الحلول لمشكلة البر الذاتي والكبرياء والتعالي. وتأكد أخي الكريم أنه عندما نعتد بأنفسنا ونبرر ذواتنا فإن الله سيدخلنا في الحلبة معه ليكسرنا، فهذه هي الطريقة الوحيدة التي تقنعنا بخطأنا وتعطينا روح التواضع. بدأنا نتأمل في الفصل 33 من أيوب، حيث بدأ أليهو يتحدث بروح الله في محاولة لحل مشكلة أيوب، الأمر الذي فشل فيه الأصدقاء الثلاثة، وحاول أن يحافظ على استقامة الكلام لتصدر كلماته من قلب مستقيم وتتحدث شفتاه بإخلاص، وهكذا يجب أن يكون كلامنا دائما. نتابع اليوم أحبائي ما تبقى من الفصل 33 من أيوب، ونقرأ منه فورا ابتداء من الآية 15-17.
إن استطعت فأجبني، أحسن الدعوة أمامي، انتصب، ها أنا ذا حسب قولك عوضا عن الله، أنا أيضا من الطين تقرصت، هو ذا هيبتي لا ترهبك وجلالي لا يثقل عليك، إنك قد قلت في مسامعي وصوت أقوالك سمعت، قلت أنا بريء بلا ذنب، زكي أنا ولا إثم لي، هو ذا يطلب علي علل عداوة يحسبني عدوا له، وضع رجلي في المقطرة يراقب كل طرقي، ها إنك في هذا لم تصب، أنا أجيبك لأن الله أعظم من الإنسان، لماذا تخاصمه؟ لأن كل أموره لا يجاوب عنها، لكن الله يتكلم مرة وباثنتين لا يلاحظ الإنسان، في حلم، في رؤيا الليل، عند سقوط سبات على الناس، في النعاس على المضجع، حينئذ يكشف أذان الناس ويختم على تأديبهم، ليحول الإنسان عن عمله ويكتم الكبرياء عن الرجل.
شكرا يا ميسون. تذكر أن أيوب كان يريد إنسانا شخصا ما ليتحاور معه، لأنه أراد أن يرفع شكواه وقضيته أمام الله، وأليهو مستعد أن يكون هذا الشخص. يقول لأيوب هنا: ها أنا ذا حسب قولك عوضا عن الله، أنا أيضا من الطين تقرست، ها أنا ذا نظيرك أمام الله، من الطين جبلت يا أيوب، فلا تخف مني، ولنتناقش معا، فأنا إنسان مثلك، هو ذا هيبتي لا ترهبك وجلالي لا يثقل عليك. وهذا يبين مدى حاجة الإنسان إلى وسيط يحس باحتياجاته وألامه، وهذا يبين الحاجة إلى تجسد المسيح الذي صار مثلنا في بشريتنا ليرفعنا إلى الله. إنك قد قلت في مسامعي وصوت أقوالك سمعت، قلت أنا بريء بلا ذنب، زكي أنا ولا إثم لي. كان أليهو قد استمع جيدا إلى شكاوي أيوب وكيف اعتبر نفسه بريئا، حيث كان يقول: كامل أنا، في علمك أني لست مذنبا ولا ظلم في يدي، لا أعزل كمالي عني. وهنا سمعه أليهو يقول: أنا بريء بلا ذنب وطاهر بدون إثم، وهذه كانت مشكلة كبيرة في حياة أيوب. وليس هذا فقط، لكنه تخيل أن الله عدو له، حيث سمعه أليه يقول: هو ذا يطلب علي علل عداوة، يحسبني عدوا له. اعتبر الله عدوا له يتربص له ليجد علة عليه. وهكذا يقول أليه لأيوب بأن الله أعظم من بني البشر، وهو غير مسؤول من إنسان. عدد 12 و13: ها إنك في هذا لم تصب، أنا أجيبك لأن الله أعظم من الإنسان، لماذا تخاصمه؟ لأن كل أموره لا يجاوب عنها. الله لا يخاصم، لكنه يحب الإنسان وعمل جاهدا ليصالح الإنسان لنفسه. الله أعظم من الإنسان، فلا يليق أن نشكوه ونتهمه بالمخاصمة، هذا لا يليق بعظمته اللامتناهية. لماذا تخاصم الله يا أيوب وتتهمه باللامبالاة وبأنه لا يجيب عن أسئلتك؟ هل يصعب على الإله العظيم اللامحدود أن يجيب على تساؤلات الإنسان المحدود الصغير؟ وهل يوجد صانع لا يفهم مصنوعه؟ أم هل تلزم الله أن يرد عليك؟ هل هو مجبر أن يقدم تقريرا لك؟ وهل يحاسب منك؟ لأن كل أموره لا يجاوب عنها. أنت مخطئ يا أيوب، ونحن نخطئ أصدقائي إذا كنا نظن الله هكذا. كثيرا ما نتساءل: لماذا يحدث هذا الأمر أو ذاك معي؟ لا أعرف لماذا، ولكن ما أعرفه هو أن الله لا يحاسب من البشر، وهو غير مجبر أن يفصح لك عن السبب، فقد طلب منا أن نثق به فقط. لم يعدنا أن يخرجنا من الظلمة، لكنه وعد أن يمسك أيدينا ويقودنا عبر الظلمة. ولم يعدنا أن يشرح كل ما يحدث معنا، لكنه طلب منا أن نثق فيه بالكامل. فهل تفعل ذلك مستمعي وصديقي؟ عدد 14 و15: لكن الله يتكلم مرة وباثنتين لا يلاحظ الإنسان، في حلم، في رؤيا الليل، عند سقوط سبات على الناس، في النعاس على المضجع. يؤكد أليه لأيوب بأن الله يتكلم بخلاف ما يعتقد هو بأنه صامت ولا يجيب على الأسئلة. الله يتكلم بطرق عديدة مع الإنسان وإن كان الإنسان لا يدركها. الله يتكلم من خلال صوت الضمير والطبيعة، وقد استخدم الأحلام كثيرا عندما لم يكن الإنجيل قد كتب بعد. أما اليوم فلدينا كلمة الله كاملة بين أيدينا، ولا نحتاج إلى الأحلام. إلا أن الله قد يستخدم الأحلام بعد وغيرها من الوسائل ليعلن عن نفسه في الأماكن المحرومة من الإنجيل ومع الذين لم يصل إليهم الكتاب المقدس. عدد 16 و17: حينئذ يكشف آذان الناس ويختم على تأديبهم ليحول الإنسان عن عمله ويكتم الكبرياء عن الرجل. الطامة الكبرى في حياة أيوب أنه كان يعاني من مرض عضال من سرطان الروح، الكبرياء. ترى هل نرى الكبرياء في حياتنا يا أخي؟ كم نحتاج أن نطمر رؤوسنا في التراب ونتغطى بالرماد بسبب كبريائنا وتشامخ قلوبنا؟ وأليه يقول هنا بأن الله يستخدم التأديب لإرشاد الإنسان وإنذاره، وبالتالي ليستأصل داء الكبرياء منه. أيوب لم يفهم الله ولا عرف ضرورة تأديبه، ولم يفكر في إحسان الرب الذي كان يحاول أن يشفيه من سرطان الروح. كان رجلا عظيما، لكنه خاطئ مثلي ومثلك، وفي كبريائه لم يرى ضرورة التوبة والانكسار في حياته. وهكذا كان الله في صدد التعامل معه ومع شموخه واعتداده بذاته. وصحيح أننا دائما تحت عناية الله وفي حنان رعايته، ولا نغيب لحظة واحدة عن عينيه، إلا أننا أيضا موضع تأديب الله الحكيم لينقذنا من نفوسنا المتكبرة والمتشامخة أمامه. سنقفز الآن صديقي إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 33 من أيوب لنتأمل فيها. استمع إلى الأخت ميسون بينما تقرأ لنا هذه الفقرة ابتداء من العدد 29.
هو ذا كل هذه يفعلها الله مرتين وثلاثا بالإنسان ليرد نفسه من الحفرة ليستنير بنور الأحياء. فاصغ يا أيوب واستمع لي، انصت فأنا أتكلم، إن كان عندك كلام فأجبني، تكلم فإني أريد تبريرك، وإلا فاستمع أنت لي، انصت فأعلمك الحكمة.
لماذا يفعل الله كل هذه مرتين وثلاثة بالإنسان؟ لماذا يسمح بالمشكلات والأزمات والأمراض والأحزان؟ ليرد نفس الإنسان من الحفرة ليستنير بنور الأحياء. الله يسمح بالتأديب ليمنع أنفسنا عن الحفرة وحياتنا عن الزوال. تأديبا أدبني الرب، ولكن إلى الموت لم يسلمني. كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن، وأما أخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. نعم أخي الكريم، الله يوبخ ويؤدب ويجلد ليرد نفسك من الحفرة ومن الابتعاد عنه. فهل نفهم تأديبه هكذا؟ عدد 31 وما يليه: فاصغى يا أيوب واسمع لي، أنصت فأنا أتكلم، إن كان عندك كلام فأجبني، تكلم فإني أريد تبريرك، وإلا فاستمع أنت لي، أنصت فأعلمك الحكمة. وما زال الله اليوم يريد أن يفعل معنا الشيء عينه. استمع إلى كاتب العبرانيين في حديثه وحثه لنا: فتفكروا في الذي احتمل من الخطاط مقاومة لنفسه مثل هذه، لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية، وقد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين: يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك. عبرانيين 12:3-5. ثم نتقدم إلى العدد 11 من نفس الفصل والرسالة والذي قرأته لكم قبل قليل: ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن، وأما أخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. في الواقع توجد ثلاث طرق فيها نتعامل مع تأديب الآب السماوي. أولا، قد نحتقره وكأن يده أو صوته لم يكونا موجودان في هذا التأديب، نتجاهل الله. ثانيا، قد تخور قوانا تحت هذا التأديب، وهذه هزيمة كبرى، وقد رأينا في أيوب هذين التجاوبين مع تأديب الله. إذن ماذا علينا أن نفعل؟ ما هو التجاوب الثالث مع تأديب الله؟ نتدرب به ليثمر فينا ثمر بر للسلام. نعم صديقي، الله يسمح للمصاعب أن تأتي على أحبائه، وهو يؤدب كل ابن يقبله. هذا هو القصد السامي من وراء كل مشكلات أيوب، وسيأتي الله بكل هذه إلى نهاية كما سنرى. صديقي المستمع، لم نتأمل في الفصل 33 كاملا بسبب تكرار بعض الأفكار، ولكن هناك آيتان أحب أن أعود إليهما لأختم لقائي معك، وهما الآية 23 والرابعة 24 من الفصل: إن وجد عنده مرسل وسيط واحد من ألف ليعلن للإنسان استقامته، يتراءف عليه ويقول أطلقه عن الهبوط إلى الحفرة، قد وجدت فدية. قد يستخدم الله آلاف المرسلين، ولكن ليس عنده إلا وسيط واحد من ألف، وهو الرب يسوع له كل المجد. هو الذي قال عن نفسه: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. كما يقول بولس في رسالة تيموثاوس الثانية: لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح البار الذي بذل نفسه لأجل الجميع. هذا ما نراه بالروح القدس في هذه الكلمات من أيوب. بالطبع أليهو في قوله هذا لم يفكر بالمسيح ولم يكن يعرف المسيح، لكن الوحي الإلهي هو الذي يربط الكتاب المقدس كاملا من أوله إلى آخره، وهو الذي يربط العهد الجديد بالقديم ليعطينا الصورة الكاملة. لقد أرسل الله ابنه ليعلن للناس استقامته، الاستقامة التي يطلبها الله، وهو لم يطلب استقامة بشرية وقلبا متفاخرا متكبرا كما كان أيوب. حاجتنا اليوم أخي الكريم هي إلى وسيط، لأننا خطاه ومنفصلون عن الله القدوس. نحتاج إلى وسيط بين الله والإنسان، يضع يده في يد الإنسان وفي يد الله في آن واحد. وإن كان الله قد كلم الإنسان بألف طريقة ووسيلة، إلا أنه كلمنا في النهاية بابنه يسوع المسيح ليكون الوسيط الأوحد، كلمة الله. وماذا تكون النتيجة عندها؟ توبة الإنسان وخلاصه من الحفرة، من الموت الأبدي والانفصال الدائم عن حضرة الله. قد وجدت فدية، يقول أليهو، وهذه الفدية لم تكن إلا رمزا للفادي الذي افتدانا من الموت الأبدي، الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته. ترى هل قبلت هذا الفادي يا صديقي؟ هل قبلت الوسيط؟ هل تمتعت بوساطته بينك وبين الله لتحظى بالخلاص الأبدي والحياة الأبدية؟ الخيار هو لك، فأحسن الخيار أرجوك، ولا تؤجل، فقد يفوت قطار الزمن عاجلا وأنت ما تزال واقفا على محطة هذه الحياة تنتظر عبثا. الفرصة هي لك الآن لكي تأتي وتقبل فداء المسيح وغفران خطاياك على حسابه الخاص، هدية مجانية منه، وهكذا تصبح الأبدية من نصيبك. فما رأيك؟
يطيب لنا مستمعي الأفاضل أن تكونوا قد أفدتم من حلقة اليوم. إذا كان حديث الأخ سهيل قد أثار سؤالا لديكم، أو إن أردتم الحصول على نسخة مطبوعة من حلقة اليوم، فإني أدعوكم للكتابة إلينا على أحد العناوين التالية. لمستمعينا في كافة الدول العربية ما عدا سوريا ومصر، صندوق بريد 9114221 عمان الأردن. للمستمعين في مصر فقط، صادبا 1333 القاهرة مصر. أما مستمعونا في القطر السوري فيمكنهم استخدام صادبا 4804 حلب سوريا. يمكنكم أيضا استخدام الفاكس في الأردن، وهو مفتاح الأردن 962 عمان 6 والرقم 5674912. كما ويمكنكم الاستماع لبرنامج كنوز الحكمة عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي www.ttb.org، ومرة أخرى www.ttb.org. وحتى نلقاكم من جديد مستمعي، هذه ميسون فهمي تستودعكم لعناية الله ورعايته.